أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. القول في الربا، وصلنا إلى المسألة 2: كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد، وإن اختلف في الاسم كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن. إذن أي شيء حتى لو يكون مشتق منه، هذا الذي يشتق منه يعتبر معه من جنس واحد، فلا تجوز المفاضلة بينهما، مثل السمسم والشيرج. السمسم بعد ما ظهر طحنونه يأخذون منه هذا المطحون، هذا كل ظهر هكذا. واللبن مع الجبن نفس الطريقة، وإن كان مشتق من اللبن من الحليب أيضا يعتبر بحكم النوع الواحد. مسألة 3: اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما. إذا اختلف الحيوان ممكن هنا أن يكون التفاضل بينهما، فرق بالقيمة حتما. في هذه الحالة يجوز أنه يصير زيادة، مثلا لحم بقر كيلو من لحم البقر مع كيلوين من لحم الغنم. مسألة 9: لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته. يعني الوالد الابن مع الأب ممكن أن يكون بينهما ربا، يعني زيادة، هذه الزيادة مسموح فيها. كذلك بين الرجل وزوجته أيضا هذه الزيادة جائزة بينهما، ما يحكم بأنه زيادة محرمة. بل أكو روايات فيها وأنه الأمر مزاجي. هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأما الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. القول في بيع الصرف، وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب. فإذن الصرف مو الآن هذا الصرافين يعني فلوس، لا، يأخذون يكون الثمن يكون ذهب والمثمن يكون البضاعة ذهب، أو بالعكس أو فضة، يكون أحدهما إما أن يكون ذهب يعني كلا الثمن والمثمن ذهب أو فضة، أو أحدهما ذهب والثاني فضة. ويشترط بعد 3 أسطر، ويشترط في صحته التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع. فإذن في بيع الصرف يعني خاصة الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس، في هذه الحالة لابد أن يكون التقابض في المجلس، يعني قاعدين في نفس المكان يصير البيع والشراء، كل واحد يأخذ، البايع يأخذ الثمن والمشتري يأخذ المثمن يأخذ البضاعة، في هذه الحالة في نفس المجلس. إذا اتفقا في المجلس وخرجا إلى الخارج تفرقا كل واحد راح بيتهم، في هذه الحالة يبطل البيع، هذا البيع ما يكون منعقد. مسألة 1: لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح، يعني طلعوا من نفس المجلس كانوا متفقين ذهبوا إلى السيارة في الطريق لحد الآن يعتبرون مصطحبين مع بعض، فإذا تقابضا راحوا مثلا كل واحد حاط بضاعته الموجود عنده بالسيارة، طلعوا من نفس المجلس الذي اتفقا فيه إلى السيارة واستلموا عند السيارة، نعم هنا يصح البيع، فإذا لم تقابض قبل أن يفترق صح البيع. مسألة ثمانية، حيث إن الذهب والفضة من الربوي، من اللي ممكن يدخل فيه الربا لأنه من جنس الموزون، نوع الموزون حسب ما قال بأنه يشترط أن يكون من المكيل أو من الموزون. فإذا بيع كل منهما بجنسه، يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا بأن لا يكون التفاضل. فإذن يبيع الذهب كيلو ذهب مع كيلو ذهب، لا زيادة عينية ولا زيادة حكمية، وهذا مما ينبغي أن يهتم به المتعاملون، خصوصا الصيارفة، يعني اللي يبيعون الذهب يبيعون الفضة. مسألة 11، لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه، يعني فضة بفضة أو ذهب بذهب، مع زيادة بملاحظة أجرته. مثلا البعض يروح إلى السوق عند خاتم، يقول أبي أبدل هذا الخاتم الذهب، فيأخذ صاحب المحل هذا الذهب، يأخذ وزن عليه، ينقص منه قيمة المصنعية ويعطي خاتم ثاني بنفس الوزن ولكن يأخذ زيادة في القيمة، يقول عساس أكو زيادة في قضية المصنعية. في هذه الحالة ما يجوز بهذه الطريقة، يمكن أنه واحد يشتري والثاني يبيع. مثلا هذا الشخص صاحب الخاتم يقول أنا أبيع لك هذا الخاتم، يأخذ المبلغ الآن يشتري الخاتم الثاني، فيصير بيع وشراء. في هذه الحالة يجوز بهذه الطريقة، أما أنه يصير بيع ذهب بذهب مع زيادة فيكون من باب الربا. هنا بيقول هذا الثمن بهذه الكيفية، هذا الثمن الآن موجود، الحين بشتري منك خاتم ثاني
حتى لو كان نفس
السعر، حتى لو كان نفس السعر. يعني هني أكو معاملتين، أكو بيع أول وبيع ثاني، معاملتين. هني يقصد بالمسألة المعاملة الواحدة، إن ذهب مع ذهب وأكو زيادة، هذه الزيادة تعتبر زيادة ربوية بملاحظة الأجرة، أنكو قيمة المصنعية داخلة في الخاتم. القول في السلف، كأننا بناقص فكرة فقط عن المعاملات الموجودة، مو تفاصيل المسائل، بهالمقدار أظن كافي أنه ندري متى يقع الربا، خاصة في قضية بيع الذهب بالذهب. القول في السلف ويقال السلم أيضا. السلف عكس النسيئة، في النسيئة قلنا إن الثمن مؤجل، في السلف البضاعة تكون مؤجلة. ويقال السلم أيضا وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة. في النسيئة قلنا إن الثمن مؤجل والبضاعة الآن، في السلف أو في السلم الثمن الآن والبضاعة مؤجلة. وهو ابتياع كلي يعني مو شيء معين الآن. مثلا يقول اشتريت منك كيلو جرام من الحنطة بشرط أن تسلمني هذه الحنطة بعد شهر، هذه الحنطة ما معينة الآن بكيلو جرام معين قدامه، يكون في ذمة البائع أن يوفر له كيلو من الحنطة، يعني كلي ما محدد بمصداق معين، ما دام أنه كلي يعني ممكن أن يصدق على الكيلو الأول، ممكن أن يصدق على الكيلو الثاني، ممكن أن يصدق على الكيلو الثالث. لذلك يقال ابتياع كلي، يعني البضاعة تكون كلية، أي كيلو جرام فيما بعد تسلمني، ما محدد بكيلو جرام معين ضمن كيس معين، وهو ابتياع كلي مؤجل، البضاعة مؤجلة بثمن حال عكس النسيئة. ويقال للمشتري المسلم، وللثمن بفتحها يعني المسلم، وللبائع المسلم إليه، وللمبيع يعني البضاعة المسلم فيه، وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول كما في كل بيع يحتاج إلى إيجاب وقبول. بعد 9 أسطر ولا يصح أن يباع بالسلف، ولا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها، كالجواهر واللآلئ والعقار والأراضين يعني الأراضي وأشباهها. أكو بعض الأشياء ما ممكن ضبطها، يعني ما ممكن أنه يقول أنا أعطيك الآن 1000 دينار على أن تعطيني جوهرة على أساس أنه في الذمة بعد شهر. الجواهر تختلف من جوهرة إلى الثانية، ماكو جوهرتين متشابهتين، ففي هذه الحالة ما يمكن ضبط الأوصاف، فلا يصح أن تكون هنا البضاعة مؤجلة. كذلك اللآلئ أيضا تختلف اللآلئ من لؤلؤة إلى أخرى، عليكم السلام. كذلك العقار، كذلك الأراضي أيضا، كل أرض يختلف عن الأرض الثانية وأشباهها، يعني أشباه هذه الأشياء التي لا يمكن ضبط أوصافها. القول، نحن في موضوع القول في السلف. مما لا يرتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة، الجوهرة ما ممكن وصفها إلا أن الشخص يشاهدها، يشوف نسبة النقاء فيها مثلا، بحيث أنه يرتفع الجهل ولا يكون مغرورا ويظلم في القيمة. ويشترط فيه أمور: الأول ذكر الجنس يعني النوع، والوصف الرافع للجهالة، فإذا قال قمح هذا نوع مثلا من الدرجة الأولى فيكون حدد القمح بدرجة معينة، أو قال من الدرجة الثانية، وبالسوق أكو درجة أولى ودرجة ثانية. الثاني، الشرط الثاني، قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العاقد، لأن قلنا في بيع السلم أو بيع السلف أن الثمن يكون حالا الآن والبضاعة تكون مؤجلة. الثالث بعد 4 أسطر، تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره، فبالكيل يكون مقدره الكيل، في الوزن يكون مقدره الوزن، وفي العد يكون عن طريق العد. فيقول بعتك هذه البضاعة مثلا 50 كيل من القمح على أن يكون مؤجل والثمن حال، أو 50 كيلو جرام من الحنطة درجة أولى، أو العد شيء ينعد مثل البيض، أسلمك 200 بيضة بعد شهر مثلا. الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، بحيث أن يكون أجل مضبوط، قلنا مو أساس أنه يجعل الأجل مع نزول المطر، مع نزول المطر ما معين أنه متى ينزل المطر، فيعين بطريقة تكون مضبوطة بمدة مضبوطة. الخامس، الشرط الخامس، غلبة الوجود وقت الحلول، وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه يعني البضاعة. يقول إذا كان في وقت ما يحل وقت تسليم البضاعة أن تكون هذه البضاعة موجودة، لنفرض أنه في الصيف يقول أنا أبي برتقال، نقول أن البرتقال لا ينوجد في الصيف في هذا البلد، أو أنه في البلد أنه في الصيف مثلا في هذا البلد يعني لا يوجد برتقال، يقول أنا أسلمك 200 كيلو جرام من البرتقال. فإذا غلبت الوجود يعني يكون موجودا، وغالب الوجود وقت الحلول، وكذلك يكون غالب الوجود في البلد الذي يشترط أن يسلم فيه البضاعة. مسألة 4، لو اشترى شيئا سلفا يعني البضاعة مؤجلة لم يجوز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره. هذا المشتري اشترى مثلا 200 كيلو جرام من الحنطة قبل ما يستلم، بعد ما حل الوقت لاستلام البضاعة، هذا المشتري يذهب إلى السوق يقول أنا عندي 200 كيلو جرام من البضاعة من الحنطة على أن أسلمها بعد شهر، يقول ما يقدر، طالما أنه لم يستلم هذه الحنطة بعد لا يستطيع أن يبيعها، سواء كان البيع على نفس البائع. يعني المشتري يذهب إلى البائع يقول بعتك الحنطة الموجودة عندك اللي راح تسلمني إياها بعد شهر، أنا أبيع الحنطة عليك، نقول حتى هذا ما يجوز. فإذن إذا كان البيع على نفس البائع أو على غير البائع في كلتا الحالتين لا يجوز أن يبيع المشتري هذه البضاعة التي لم يستلمها حتى الآن. القول في المرابحة والمواضعة نخليها، نأتي إلى القول في بيع الثمار. مسألة 1، لا يجوز بيع الثمار على النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها. عاما واحدا بلا ضميمة، شاف عنده نخيل قبل ما يبرز البلح يقول أنا ببيع ما يوجد على هذا النخيل لمدة عام بلا أن أضم إلى البيع شيء، حتى لو قلم، حتى لو شيء آخر، بلا أن يضم، فقط ما هو موجود على هذا النخيل. نقول ما يجوز أن تبيع لمدة عام واحد بلا أن تضم إليه شيء معه. طبعا مسألة تعبدية، ليش تقول بأنه يجوز بيعه في عامين وما يجوز في عام واحد؟ مسألة تعبدية. ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة. الحين أشرح المسألة. ويجوز بيعها عامين فما زاد، حط سهم قول بلا ضميمة، أو عاما أو أكثر مع الضميمة. عام واحد بلا ضميمة بلا أن تضم مع البيع شيء، نقول هذا ما يجوز. تقدر تبيع عامين بلا ضميمة أو مع الضميمة، وتقدر تبيع عام واحد مع الضميمة. فصار عندي عام واحد بلا ضميمة لا يجوز، عام واحد مع الضميمة يجوز، عامين بلا ضميمة يجوز، عامين مع الضميمة يجوز.
مرة
لا يجوز بيع الثمار على النخيل والأشجار قبل بروزها. تحبون أكتب على اللوح؟ ولا تبون بالشرح؟ وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة. فإذا العام الواحد بلا ضميمة ما يجوز. ويجوز بيعها عامين فما زاد بلا ضميمة، أو عاما أو أكثر مع الضميمة. فيصير عام واحد بلا ضميمة لا يجوز، بيع عامين بلا ضميمة يجوز، بيع عام واحد مع الضميمة يجوز، بيع عامين مع الضميمة يجوز. يعني الحالة الوحيدة اللي نخرجها إن ما يجوز إذا كان عام واحد بلا ضميمة. فأي حالة خلاف هذه الحالة يكون عندي الجواز، كان عام مع الضميمة أو عامين مع الضميمة أو بلا ضميمة يصير جائز. فإذا الحالة الوحيدة التي لا يجوز بيعها بيع الثمار قبل البروز والظهور العام الواحد بلا ضميمة. وأما بعد ظهورها، كان المسألة قبل الظهور، الآن بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال. إذن بعد ظهور الثمار وبدو الصلاح، الآن راح يبين المسألة اثنين شو معنات بدو الصلاح. أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال. شنو الفرق بين هالمسألة والمسألة اللي قبل، قبل البروز وبعد الظهور، قبل الظهور وبعد الظهور؟ أن يفهم أنه عام واحد بلا ضميمة ظاهر أنه جائز حتى يختلف بالمسألتين. فإن بدأ صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال. لو كانت المسألة مثل المسألة السابقة بعد ما يفرق أنه قبل الظهور وبعد الظهور، فإذا لازم يكون فرق بينهم. فإن في هذه الحالة مع الظهور أو بعد الظهور يجوز العام بلا ضميمة حتى يكون اكو فرق بين المسألتين. مسألة اثنين، بدو الصلاح في التمر احمراره او اصفراره، اذا هذا البلح صار احمر او كان اصفر بدأ يصفر وبدأ يحمر، يكون هذا صالح الان. وفي غيره، في غير التمر، انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الآثم. لما الورود بتبدأ تسقط مثلا ويبدأ الثمر بالبروز، في هذه الحالة يكون مأمون من الآفة، أن الآفة مستبعد أنه يأتي إلى هذه الثمرة. مسألة سبعة، لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها كان من مال بائعها. إذا الثمرة باعها هذا البائع بعد ظهورها أو مع بداية صلاحها، فصار حريق مثلا في هذا البستان، أو مثلا أصيب ببرق، أو بمطر شديد بحيث أتلف هذه الثمار، في هذه الحالة يكون من مال البائع، الخسارة على البائع طالما أن المشتري لحد الآن لم يقبض هذه البضاعة. والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة، دخل لص إلى هذا المكان وسرق كل الثمار، في هذه الحالة أيضا يكون من مال البائع. مسألة 18، من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأكل، هناك بستان موجود في طريق السفر مثلا، وهذا الشخص أراد اجتياز هذا البستان، لم يكن قصده أن يذهب إلى هذا البستان من أجل الأكل، فقط أنه يمر عبر هذا البستان، جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئا، يقدر في حال العبور والاجتياز أن يأكل من ثمار هذه الأشجار، فيقدر يأكل لكن ما يحط شيء مخباته بجيبه ويمشي، لا فقط يجوز للأكل، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار، شرط أنه مو يكسر شيء من الأشجار من الأغصان أو يمسك له طابوق ويطق على الشجر، لا أنه ينزل شيء من الثمر بدون ما يفسد شيء. هل يوجد فرق بين ما يكون على الشجر وما يكون متساقط على الأرض؟ يقول والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، لأن ما يفرق أنه على الشجر أو يكون متساقط على الأرض. هنشوف هذا الاحتياط شو المقصود فيه، احتياط استحبابي أو وجوبي. والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك، احتياط شو يصير هنا عندنا، ليش استحبابي؟ ما ذاكر قبل شيء عن الكراهة المالك، يصير احتياط وجوبي، يعني إذا لم يعلم كراهة المالك يكون الاحتياط وجوب الاقتصار على هالحالة فقط، عدم العلم بكراهة المالك. نقول وإذا علم، حكم واحد، وإذا علم كراهة المالك فلا يجوز الأكل، يعني لا حاط هذا المالك حاط لافتة كبيرة بأنه لا يجوز للعابرين في هذا البستان أن يأكلوا منه من الثمار، بعد يصير عنده علم بكراهة المالك، لو المالك لا يرضى بأن المجتازين يأكلون من ثمار البستان.
يعني الشباب اللي عندنا
هذا يكون بهدف الأكل ما يجوز له، إذا قلنا نعم ما يجوز، يعني ما يجوز أن يأكل لأن هذا قاصد لأجل الأكل، احنا المقصد انه واحد مسافر مثلا اكو بستان بالطريق يعبر يجتاز هذا البستان في حال السفر مثلا او في حال الانتقال من مكان الى اخر، فقط انه اذا كان جايع بمقدار الشبع بمقدار الحاجة ياخذ يأكل فقط وما ياخذ معه شيء.
فيها
قاصد الصيد مو قاصد الأكل، إذا كان قاصد الصيد على حسب قصده هو فما يكون قصد الأكل، لكن هو لوجوده في هذا البستان جاء يقدر يأكل بشرط أنه المالك ما يمنع من الأكل، فإذا كان المالك يمنع من الأكل في هذه الحالة ما يجوز أنه يأكل. نعم، فإذا ممنوع ما يجوزون لهم حتى دخول البستان، يعني إذا يقول ممنوع دخول بستاني فهذا البستان حقه هو، ما يجوز أن يدخل هذا البستان إذا ما عنده علم. يعني ما أكو لافتات، ولا أكو مثلا، ولا أكو سياج، ولا أكو مثلا حائط للبستان. بستان مفتوح مثل ما بعض البساتين، بعض المزارع مفتوحة، مو حاط لا سياج لا حاط حائط مثلا. أما مع وجود السياج مع وجود الحائط، معنى ذلك أن المالك لا يرضى بدخول أحد إلى هذه الأرض. حتى المتدلي نفس الحكم، لأن ملكه هذا يعتبر، لأن الثمار نفس الشجرة ملكه، مو فقط أنه ما يكون داخل الأرض. القول في بيع الحيوان، كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه، يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع. الحيوان مو بالضرورة ان شخص واحد يملكه، قد شخصين كل واحد لهم نصف الحيوان. بالإشاع بالمشاع يعني بانه ما محدد في قسم معين، قد واحد يقول انا قسمه الى نصفين، اللي فيه الرأس لي اللي فيه الذيل لك، نقول له هذا مشاع، يعني كل النصف كل الحيوان له، ما محدد في نصف معين. او مثلا له الربع، مثلا واحد نفض انه 40 دينار سعر الحيوان، واحد دفع 30 وواحد دفع 10، فصار عندهم شراكة في هذا الحيوان بنسبة الربع الى 3/4، فيملك بالمشاع انه هذا بالاشاعة بينه ان هذا له ربع وهذا له 3/4، ما معين اي ربع واي 3/4. مسألة 2، لو قال شخص لآخر اشتري حيوانا مثلا بشركتي، كان ذلك منه توكيلا في الشراء. شخص بروح السوق، الثاني قال له هذا المبلغ اشترك، انا شراكة معك في هذا الحيوان، معنى ذلك قاعد يعطي توكيل بانه يشتري معه عن طريق الشركة، فلو اخذ منه المال معنى ذلك انه قابل لي انه يصير وكيل. اما اذا قال له انا ما اقبل اني اشتري لك، معنى ذلك انه لم يقبل بالوكالة. فلو اشتراه بحسب امره كان المبيع بينهما نصفين، ما دام قال شركة يعني نصفين، الا اذا صرح بكون الشركة على نحو اخر، قال اشتر لي بالربع بنسبة الربع فحدد. اما اذا ما حدد قال شركة فقط، معنى ذلك نسبة النصف له. القول في الإقالة، وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين. إقالة أي نعم، فسخ من الطرفين، اثنينهم لا، البائع والمشتري يتفقون، احنا انا ارجع لك الثمن وانت ترجع لي البضاعة. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح، فالنكاح بعد ما عندنا فسخ من الطرفين، الزوج يقول احنا فسخنا العقد، لا، اكون موجود الطلاق، والطلاق بيد الرجل، هو اللي يطلق يستطيع ان يطلق، فما عندنا فسخ في عقد النكاح. وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة. في كل بلد أكو ألفاظ معينة، هذه الألفاظ يستعملونها للإقالة، كأن يقول تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما أقلتك فقبل الآخر، فإذن هذا عن طريق اللفظ. نقول هل يمكن عن طريق المعاطات اللي سميناه البيع والشراء بغير ألفاظ، فقط عن طريق الفعل؟ والظاهر ولا يعتبر، قبل هذا هل يشترط أن يكون من اللغة العربية؟ نقول لا، ولا يعتبر فيها العربية، ممكن بأي لغة من اللغات. والظاهر وقوعها بالمعاطات بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ. مثلا اشترى بضاعة معينة يحط البضاعة على الطاولة، الثاني يخلي الثمن على الطاولة، فهذا يأخذ بضاعته والثاني يأخذ الثمن بدون ألفاظ بدون كلمات. البيع المعاطاتي البيع بدون ألفاظ فقط عن طريق الفعل. كتاب الشفعة، معنى الشفعة أنه إذا اثنين عندهم شركة في مؤسسة، مثلا مشتركين في مؤسسة تجارية في تجارة معينة، أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته من هذه الشركة، فالشريك أولى بهذه الحصة من غيره، فإذا باع الشريك حصته إلى شخص آخر من حق الشريك أن يعطي الثمن للمشتري ويأخذ حصة هذا الشريك. فيقول مسألة واحد، لو باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حق أن يتملكها، يتملك الحصة وينتزعها من المشتري بما بذله المشتري من الثمن، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع. إذن اثنين شراكة في تجارة، أراد أحد الشريكين أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته الشريك الأول إلى شخص أجنبي، من حق الشريك الثاني أن يدفع الثمن نفس الثمن إلى المشتري ويأخذ هذه الحصة من يد المشتري. مسألة اثنين، لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إن كان قابلا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها. الأرض قابلة للقسمة لكن غير منقولة لا تنقل، إذن الشفعة تثبت في الأراضي، تثبت في البساتين، تثبت في البيوت. إذا كانوا شارين البيت للتجارة بعدين أراد أن يبيع حصته، وفي ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان، وفيما لا ينقل إن لم يكن قابلا للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية الرحات الرحى والحمامات، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار إشكال، وفي ثبوتها إشكال، وفي ثبوتها في هذه الأشياء إشكال. إذن ما هو الحكم؟ يقول فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري في هذه الأشياء التي لا تنقل، وفي الأشياء التي تنقل، الأشياء التي تنقل، الأشياء التي لا تنقل إن لم تكن قابلة للقسمة، الاحتياط الوجوبي للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها. فإذن عندنا في كل ما لا ينقل إن كان قابلا للقسمة عندي فتوى، في الأشياء التي تنقل والتي لا تنقل وغير قابلة للقسمة الأحوض الوجوبي أن الشريك، يعني كأنه نوع من التصالح بين الشريك والمشتري، الشريك ما يأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، وعلى المشتري أن يجيب الشريك إذا أراد أن يأخذ بالشفعة. مسألة ثلاثة، إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، يعني يكونون شريكين في الشيء على نحو الإشاعة، مو أنه لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، إذا صار على نحو التقسيم فأنت لك حصتك تقدر تبيع، بعد ما لك شغل بالشخص الثاني. نقعد نفترض شيء واحد والشراكة على نحو الإشاعة بينهما، فلا شفعة بالجوار. إذا عندك بالجواز نقطة عليه امسح هذه النقطة بالجوار، لأن عندي نقطة بالجواز مكتوب. بالجوار يعني يكونون اثنين جيران، نفرض جاري أراد أن يبيع بيته، باع لشخص آخر، هل من حق الجار أن يكون له حق الشفعة؟ نقول لا، إذا الجيران ما لهم، الجار هو حر في بيته يريد أن يبيع لمن يريد. فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، ما يقدر الجار يقول أنا من حقي أن أشتري هذا البيت، لا، الجار حر في بيته حتى لو في قرعة واحدة، لأن هذا مفروض كل واحد بيته، ما دخلوا في القرعة على نحو الإشاعة. إذا على نحو الإشاعة يعني كل البيوت لهم كلهم، فكل واحد حق بيته هذا. طبعا ذاك يصير من باب الاستحباب، انه يقول للجار مثلا انا ما ابيع الا برضاك، او شخص مثلا يأتي انت ترضى، هذا بعد يدخل في باب الاستحباب، انه يحاول انه يرضي جاره في من يكون له جار. وكذا ليست في العين المقسومة اذا باع احد الشريكين حصته المفروزة. نفرض اشتروا بيت 750 متر، بعدين فرزوا هذا البيت كل واحد اخذ 375 متر، هذا النصف الايمن هذا النصف الايسر. في هذه الحالة ما دام مو على نحو الاشاعة، اذا كان نعم كل البيت لهم 750 متر، نعم يصير من حقه، لان الشركة في بيت واحد على نحو الاشاعة. لكن اذا فرز هذا البيت ذاك الوقت بعد كل شخص حر في نصيبه في قسمه. وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أول الأمر مفروزة ولها هايش حالة. يقول إلا إذا كانت دار قد قسمت بعد الاشتراك، كانوا مشتركين في 750 متر بعد ذلك قسموها، في هذه الحالة هذا له حق الشفعة بعد التقسيم. أو كانت من أول الأمر مفروزة ولها طريق مشترك، فباع أحد الشريكين حصته المفروزة من الدار فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها. نقول أكو طريق واحد هذا يؤدي إلى البيت الأول، فهذا الشخص يريد أن يبيع بيته مع الطريق، يعني معنى ذلك أن البيت الثاني ما راح يكون عنده طريق، لأنه لا يجوز الدخول إلى هذه الطريق أو هذا الطريق، باللغة يقول طريق مع هذه الطريق، وما يقدر يدخل إلى بيته. في هذه الحالة يكون له حق الشفعة لأنه هذا الطريق مشترك بينهما. فإذا إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها، في هذه الحالة يكون له حق الشفعة، لأن لما اشتروا 750 متر اشتروا مع بعضهم، وقد يكون هناك شيء معين لهذا المشتري الشريك في هذه الأرض، أو كانت من أول الأمر مفروزة ولها طريق مشترك، فأيضا تثبت حق الشفعة إذا أراد أن يبيع البيت مع الطريق، فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما. فإذا يبيع البيت لكن الطريق يظل مشترك بين الشخصين، في هذه الحالة أيضا لا يكون الشفعة له، فلا شفعة حينئذ في بيع الحصة إذا كان الطريق باقي على الاشتراك بينهما. خلي مسألة 5 إلى الدرس القادم. بالنسبة للدرس الأخلاق باكر، هذا الدرس انتقل إلى حسينية مسلم بن عقيل اللي هو الرشيد في منطقة سلوى بعد الإشارة، إشارة بيان وسلوى مباشرة على اليمين. درس الأخلاق انتقل إلى حسينية مسلم بن عقيل من باكر الساعة 8:15. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.